بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. استدل المعمى على صحة التعصيب، يعني التعصيب يعني بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم، فإن الزائد يعطى للعصبة وهم الذكور من أقرباء الميت من جميع الطبقات. فاستدلوا بذيل الرواية التي قرأناها في حادثة سعد بن الربيع: وما بقي فهو لك. لكن هذه الرواية معارضة بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى ميراث عمه حمزة كله إلى ابنته الوحيدة، إلى ابنة حمزة، وموجود يومئذ أخوه عباس بن عبد المطلب، موجود أولاد أخيه النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب. فمع وجود العصب أعطى الميراث كله، ميراث حمزة، إلى ابنته الوحيدة. روى الشيخ طوسي في التهذيب بسنده عن أبي بكر بن عياش وهو من العامة أنه قيل له: ما تدري ما أحدث نوح بن دراج، شيعي من أصحاب الإمام الصادق، ولي قضاء الكوفة، ولي القضاء في الكوفة. هذا طبعا كل مثل هذه الأمور نلتقطها حتى نعرف كيف تصرف الأئمة المعصومين سلام الله عليهم مع الدولة يومئذ، مع السلطات، مع الكذا. هذا من أصحاب الإمام، ولي القضاء في الكوفة، كان قاضيا للعباسيين في الكوفة. فمثل هذه الأمور لا نقرأ فقط جانب الفقهي، لا نستفيد منها الأمور الأخرى الموجودة. فقيل لأبي بكر بن عياش: ما تدري ما أحدث نوح بن دراج، وشيعي يفتي طبعا على فتاوى جعفر الصادق وعلي بن أبي طالب بحسب ما يسع في القضاء، إنه طرح العصبة، ما يعطي للعصبة ميراث. فقال أبو بكر بن عياش وهو من العامة: قال ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة، شبيدي يعني هو هذا الكتاب والسنة، إن النبي صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه علي بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى الله عليه وآله الميراث كله، فما أعطى للعصبة هذا الكتاب والسنة، يقول بذلك ومن العامة يعترف. فإذن الرواية اللي قرأناها عن سعد بن الربيع هي معارضة بالرواية الأخرى اللي في ابنة حمزة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال، مورد الآخر المعارض لهذا: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله، وورثت فاطمة عليها السلام تركته، ابنة وحيدة زهراء ورثت تركة رسول الله، لم يعطي للعصبة شيئا. فإذا هذا الذيل: وما بقي فهو لك، قال لأخي سعد بن الربيع عم البنات، هذا يمكن احتمالات في حمد، إما أنه النبي تصرف ذلك برضا الورث، أو أنه أعطى هذا الباقي لعم البنات من أجل رعاية البنات. وهذا القرآن موجود في الآية السادسة سورة النساء: ومن كان فقيرا وابتلوا اليتامى، إلى أن يقول: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تستطيع إذا كنت أنت ولي على اليتامى مقابل الخدمة ورعاية الأيتام تأخذ من هذه الأيتام شيئا إن كان فقيرا، ومن كان غنيا فليستعفف، لكن ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا يمكن أن يكون هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله: والباقي لك، مقابل يرعى عائلة أخي الشهيد سعد بن الربيع والإشراف على أيتام وعائلته. ولعل هذه الزيادة من الراوي لأجل دعم عقيدته في التعصيب، لأن عندنا رواية بمضمونها ليس فيها هذا الدين، كل الميراث أعطي لبنات المتوفى، وإن كان رواية ما سمت سعد بن الربيع، بس الحديث روى الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه وآله وكان يبيع التمر، ما ندري إن كان المخصوص سعد بن الربيع كان يبيع التمر أو غيره، على كل بس الحادثة نفس المضمون، فأخذ عمه التمر وكان له بنات فأتت امرأته النبي صلى الله عليه وآله فأعلمته بذلك أن هذا العم أخذ البنات ما أعطاه، فأنزل الله عز وجل عليه آية وأولو الأرحام يوصيكم الله في أولادكم للذكر، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله التمر من العم فدفعه إلى البنات، لم يعطن العم شيئا. فهذه رواية إذن على عهد النبي صلى الله عليه وآله بمضمون رواية سعد بن الربيع ليس فيها إعطاء شيء. فلعل هذا الذيل إذن الراوي أضافه أي واحد من سلسلة الروايات لأجل دعم عقيدته في هذا المسألة. هذا إذن في خصوص رواية اللي تقدمت عن سعد بن الربيع. وقلنا أيضا أن التأصيل باطل عندنا نحن الإمامية إجماعا لمخالفته قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الكتاب، ومخالفة لعموم ما دل على أن الأقرب أولى من الأبعد بالميراث ويمنع الأبعد من الميراث ضمن القاعدة المتقدمة. وروايات عديدة أيضا عندنا دل على أنه إذا زاد شيء من أصحاب الفروض فإنه يرد على أصحاب الفروض أنفسهم من ذوي القرب، لذلك الزوج والزوجة ليس من ذوي القرب ميراثهم بالسبب، فما يرد عليه إنما يرد على ذوي القرب روايات عديدة. فهذه إذن تجعل التعصيب سالب بانتفاء الموضوع. روايات تدل على أن الزائد كصحيحة البزنطي قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام رجل هلك وترك ابنته وعمه. أهل التعصيب يقولون النصف للبنت بنت منفردة والنصف الآخر لعمه للعصب. فقال عليه السلام المال للابنة، كل المال للابن. قال بزنطي وقلت له رجل مات وترك ابنة له وأخا، سالعم خاف بعيد درجة ثالثة طبقة ثالثة، ترك أخا طبقة ثانية مع البيت. قال فسكت طويلا الإمام عليه السلام يعرف شنو المناسب للجواب، يلاحظ حال السائل أولا وحال المجلس القاعد به ثانيا وحال البيئة التي يعيش فيها، لأن هذا خاف يروح يقول سألت أبا جعفر الثاني وقال وقلت، تحتاج الإجابة إلى تأمل. قال فسكت طويلا ثم قال المال للابنة رغم وجود أخ، لكن المال للابنة وحده تأصيل. فإذا هذه أيضا طائفة من الروايات معنا على خلاف التعصيب لأنها تعطي الرد إلى بعد. أيضا التعصيب مخالف علما للروايات الخاصة الناهية عن التعصيب كما قرأنا في رواية حسين الرزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو، للأقرب أو العصبة، فقال المال للأقرب والعصبة في فيه التراب في فمه. ورواية حماد بن عثمان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه، أخ عصبه والأم، فالأم المفروض لها الثلث لعدم وجود الولد والباقي يعطى على حسابهم للعصب. قال يا شيخ تريد على الكتاب، على كتاب الله تعالى، لو تريد على ما يفتي به أهل القياس والاستحساب. قال قلت نعم على الكتاب. قال كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب. قال قلت فالأخ لا يرث شيئا؟ قال قد أخبرت كأن عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب. أحيانا هذه صيغة الأجوبة لا يريد أن يقول التعصيب باطل ولا نقول بالعصب. هناك الإمام قال في فيه التراب، كان زمان يمكن أن يقول ويعبر بقوة عن رأيه، هنا يقول لا يعطي الأقرب فالأقرب. طبعا يكون يفهم الاخر على ان العصب ليس له شيء. واستدل الامام الباقر عليه السلام بايه اولي الارحام لرد القول بالتعصيب، وتساءل مستنكرا في روايه زراره قال عليه السلام ان بعضهم اولي الارحام اولى بالميراث من بعض لان اقربهم اليه رحما اولى به، كيف تعطون للعصب ومع وجود من هو اقرب مثل البنات؟ ثم قال أبو جعفر عليه السلام أيهم أولى، تساءل مستنكر أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه، أمه أو أخوه؟ أليس الأم أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته؟ فكيف تعطون حصة الأم الثلث وتعطون الباقي للعصبة وهم الأخوة؟ ما يصير، لا يصير. تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذن هاي جملة من الردود على قولي بالتعصيب. ثم انتقلنا إلى فكرة، وهو أنه قلنا يمكن قول بأنه لا يوجد زائد أصلا، والتعصيب وين موضوعه؟ وين محله؟ تقولون ورما نعطي لأصحاب الفروض فروضهم يبقى شيء زائد نعطي للعصر، ماكو شيء زائد. لأن الشارع المقدس لما قال في بنت وأب مثلا أو أم، قال للبنت النصف وللأم السدس، هذا ليس فقط تعطيهم نصف وسدس من أصل المال، ونصف وسدس صار 4/6، بقى 2/6 تسميه زائد، لا، تبقى من هذا الباقي تعطي نصفا للأم للبنت وسدسا للأم. استوعبت التركة كلها؟ تقول بقي فاضل شيء، ارجع أعطي نصف الباقي للبنت وسدس للأم، لأن هذا المراد مو فقط إعطاء مرة واحدة وتشوف الباقي لوين تعطي، لا، معنى كل هذا المال، هاي النقطة، كل هذا المال توزعه نصفا لهذه وسدسا لهذه، هذا معنى. فإذا لما زاد سدسين هم أعطي نصف منا للبنت وسدس منا للأم، وهكذا إلى أن تخلص التركة. فإذا ماكو زائد فيها، وإنما عليك إذا أكو شيء هذا زيادة بدوية، هذا زائد بدوي فاضل بدوي بالبداية لأول وهلة، ولا ماكو فاضل، لأن كل ما يبقى عندك شيء يصدق عليه. ولأمه السدس مما ترك، هذا السدسان الباقيان مو مما ترك، أعطي سدس للأم إذن ونصف، بقي شيء هذا هم يصدق عليه مما ترك، فهم أعطي نصف منه وسدس منه إلى أن تنتهي. فماكو في الحقيقة إذن زائد حتى نقص. لذلك قلنا بل يمكن القول بعدم وجود زيادة أصلا، هذا نظرة بدوية، نقول أكو زائد والرد إلى آخر، لأن استحقاق البنت هو النصف من كل ما ترك، ومنه هذا الزائد المتبقي، فإنه داخل في عنوان ما ترك، فأيضا أعطي نصف للبنت. وللأبوين السدسان أيضا من كل ما ترك، ومنه هذا الزائد، فكل ما يبقى شيء يصدق عليه أنه مما ترك، فأعطي نصفا للبنت وسدسا للأب وسدسا للأم، وهكذا. فالزائد المتبقي يعاد تقسيمه بنفس النسب كما هو المأثور عن أئمتنا عليهم السلام، وليس للبنت النصف مرة واحدة نعطيها النصف ولا تستحق شيئا من التركة الباقية، لا، هذا خلاف قوله تعالى. قوله تعالى يقول مما ترك، هذا البقية مو مما ترك، أعطي نصفا وسدسا للأبوين إلى أن ينتهي. سيد الخوئي وصف سلعان، إذن عندنا صورتي صورة أن نعطي نصفا للبنت وسدسين للأبوين من كل ما ترك، بمعنى نبقى نعيد نصف بسدسين إلى أن نستوفي التركة كله. قال هذا يسمى تقسيم بالنسبة، مقابل أن تعطيهم نصف للبنت فقط المرة الأولى من أصل التركة، وسدسين للأبوين انتهت، هسه زاد عندك شيء انطيل العصب اللي يقولون به الآن. قال هذا تقسيم مطلق أو تقسيم على الإطلاق، هكذا اصطلح، ما أدري إن كان المصطلح معروفا قبله أو لا، المهم أن هذا الشيء وجدنا في كلمة السيد الخوئي، لم نتتبع حتى نشوف إن كان هذه الفكرة لا جذورها أو لا. فقال إذن المفهوم والظاهر والمعروف من الآيات والأحاديث والتقسيم الأول، التقسيم بالنسبة، يعني أنك من كل ما ترك اللي شرحنا تعطي نصف سدسا سدسا، بقي شيء أعطي من هذا الشيء الباقي نصف سدسا سدسا إلى أن ينتهي. قال هذا هو الظاهر من الآيات الكريمة والأحاديث. في شريف اللي نحن قربنا الاستدلال بأنه يصدق عليه عنوان ما ترك. فيقول هذا هو الظاهر من الآيات، التقسيم بالنسبة للتقسيم المطلق اللي هو خلاص تعطي نصف للبنت وانتهى، تعطي سدس للأم انتهت، وللأب انتهى، الباقي إلى ما كان آخر. لذلك قلت وسمى السيد أخوي قدس سره الأول اللي شرحناه ما ترك ويتكرر تقسيما بالنسبة، والثاني سماه تقسيما على الإطلاق. قال والأول هو مفاد الآيات والروايات. قال أجيب لكم مثال حتى أوضح الفكرة. قال مرة شخص يوصي قال أعطوا أغنامي هذه لأولادي الثلاثة، الأكبر أعطوه نصف، والثاني أعطوه ربع، والثالث أعطوه ثمن. قال فأنت تعطي النصف، تعطي الربع، تعطي الثمن، بقي الثمن زائد، ترجع تقسمه عليهم بنفس التقسيم، لأنه لاحظ دقيق كلامه هذا الموصي، قال أعطوا أغنامي يعني كلها لأولادي بهذه النسب، بقى النسب من وزعتهن ما استوعبن كل الترك، بقي شيء منه، لأن ما أعطيت نصف للولد الأكبر وربع للولد الأوسط وثمن للثاني، بقي ثمن، فترجع تقسم بنفس النسبة، لأن قال أعطوا أغنامي لأولادي يعني كل أغنام. ومرة ماذا يقول المصري؟ يقول أعطوا لولدي الأكبر نصف أغنام ولولدي الأوسط ربع أغنام، ما قال كل أغنام. ففي هاي الوصية الثانية نعطي للولد الأكبر نصف الأغنام وللثاني ربع وللثالث ثمن، والثمن الزائد نعطيه لبقية الورثة ميراثا لأن نفذنا الوصية. فقال الميراث مثل الأول مو مثل الثاني، أن هذا المال لهؤلاء الورثة. لكن خل مولا قلنا شلون ذول الورثة البنت والأم والأب يأخذون على السوية؟ قال لا، أعطوهم بهذه النسبة، بنت نصف، أب سدس، أم سدس، فهو المال لهؤلاء. لكن بأي كيفية نوزعها؟ بالتساوي؟ قال لا، بنسبة نصف سدس سدس. فإذا اللي يبقى نرجع نقسم نصف سدس، لأن هو المال لهؤلاء لا لغيره. واضح إن شاء الله الفكر. قال قدس قلت يعني في شرح كلامه وشبه الأول، تقسيم الأول اللي سمى تقسيم بالنسبة اللي قلنا أن نبقى نوزع ما ترك بنفس النسب، بمن أوصى بأغنامه يعني كل أغنامه لأولاده الثلاثة. لكن بأي كيفية؟ بالتساوي. قال لا، وأن لولده الأكبر النصف وللأوسط الربع وللأصغر الثمن، فإنهم يعطون هذه النسب ثم يرد عليهم الزائد بنفس النسب، لمن أعطينا النصف بربع بثمن ما استوعبت التركة، بقي الثمن. زين، والموصي قال أريد أن تعطوهم بهذه النسب مو بالتساوي، خلص ننفذ وصيته. أما التقسيم المطلق أو على الإطلاق كما سوما، فهو كما لو أصى للأكبر بالنصف، ما قال أعطوا أغنامي، لا، قال الأكبر أعطوا نصف أغنامي، خلص أعطينا نصف أغنامنا انتهى، نفذنا الوصية. وللأوسط بالربع وللأصغر بالثمن، فإنهم يعطون هذه النسب ويبقى ثمن الأغنام خارجا عن الوصية وينتقل إلى الورثة. فقال إذن هاي أريد بالتقسيم، لأن مصطلح ما مسموح، قلت لك ما تتبعت حتى إن كان موجود لدى قبل، لكن في حدود اطلاعنا ما مسموح، فيحتاج إلى شرح. هذا الشرح مالت أنه تقسيم بالنسبة، هذا تبقى تكرر النسب إلى أن تستوعب، لو تقسيم على الإطلاق فهذا لا، تعطي فقط النسب والباقي يذهب إلى حسب. هاي الفكرة والفرق بينه. وذكرنا قدس سره بالمثال المعروف من قضاء أمير المؤمنين، هاي قضية الثلاثة الذين اختصموا في 17 جمل، وقال اختصموا الثلاث، وقال أحدهم أنه أنا إلي النصف والآخر الثلث والآخر التسع. فلما تعطي النصف من 17 لهذا الشخص، 9 لشوي، تعطي الثلث لهذا من 17 6 الا شوي، تعطي التسع لهذا يطلع 2 الا شوي، فاجمعها طلع 17 الا شوي. زين، فهذا الزائد المن من الجمل يروح. فالامام علي عليه السلام كما نعلم موجوده في قضاء امير المؤمنين، اضاف جملا من عندي ل 17 صارت 18، خلاص تعال انت يا ابو النصف اخذ 9، انت يا ابو الثلث اخذ 6، انت يا ابو التسع اخذ 2، 9 و6 و2 17. خلاص اخذ الامام علي الجمل مال التوراه حل المشكله. شلون حلت الحز وراها؟ لان مجموع السهام الاوصى بها الشخص لاختصموا بها ما يشكل كل التركة، نصف وثلث وتسع ما يصير واحد كامل، يبقى شيء. هذا الشيء يرد عليهم بنفس النسب ويرد عليهم بالنتيجة يوصل لهذا التسعة لها. وإلا هي لو كان كما يقولون بالتعصيب اللي تعطي مرة واحدة فوق، أعطيت لأبو النصف من 17 ايش قد 9 إلا شوي، لأن 18 نصفها 9 ف 17 اعطيته 9 إلا شوي، أبو الثلث قلنا لك 6 إلا شوي، وأبو التسع 2 إلا شوي. وجمعتهم 9 و6 و2 إلا شوية إلا شوية إلا شوية صاروا 17 إلا، فهاي الباقية لل 17 إلا المعطي. فإذا هنا هذا من التقسيم بالنسبة لإمام علي عليه السلام نظر، هذا ليس من التقسيم المطلق، تقسيم بالنسبة بمعنى أن 17 هاي كلها لهؤلاء الثلاثة، لكن هل أعطيهم بالتساوي؟ قال لا، أريد تعطوهم إياه بنسب نصف إلى ثلث إلى تسع. فمن انطينا 9 إلا شوية، 6 إلا شوية، 2 إلا شوية، بقت شوية، هاي هم نقسمها بنفس النسب، وهكذا إلا ننهي نضيف ذن التقسيمات اللاحقة اللي بالرد إلى الأصل يطلع 9 لهذا، 6 لهذا، 2 لهذا، مجموع 9 و6 و2 سوى. فبقي 18 اللي أضافه الإمام أخذ أخره سلام الله في قضاء أمير المؤمنين. هذا على القول بالتعصيب، طبعا راح تزودها لشويات الثلاثة يعطوها للعصبة، وهو خلاف الظاهر، لأن الظاهر اللي يريد الموصي صاحب ال 17 أن تعطوا ال 17 كلها لهؤلاء الثلاثة. لكن سألنا شلون نعطيهم؟ بالتساوي تريد؟ لو بصيغ أخرى؟ قال لا، أريد الأكبر تعطوه نصف والثاني ثلث والثلث. فإذا لما أعطيناهم وبقي شيء، هذا الشيء يرجع يوزع عليهم بنفسه. فإذا هذا المثال الذي ذكره السيد الخوئي، وأورد له قدس سره مثالا المسألة المعروفة من قضايا أمير المؤمنين السلام، حين اختصم ثلاثة إخوة في 17 بعيرا، أوصي لأحدهم بالنصف وللآخر بالثلث وللثالث بالتسع، فإن حصصهم من التقسيم الأول من أول دفعة أقل من 9 و6 و2 بكسر ضئيل، لأن نصف ال 18 9، فنصف ال 17 9 إلا شوي، وهكذا، ومجموعها أقل من 17، فإذا رد الزائد بنفس النسب كانت حصصهم بلا كسر. وقد عالج أمير المؤمنين المشكلة بإضافة بعيره ثم استرجعه بعد الحساب. قال سيد الخوئي قدس سره: هو المستفاد من آيات الإرث وأن الوارث هم أولو الأرحام والأقربون هو التقسيم بالنسبة. قال هذا هو المستفيد، وليس التقسيم المطلق، تقسيم بالنسبة، يعني أنك تعطي نصفا سدسا سدسا، استوفت التركة خلص، ما استوفت التركة هذا الزائد ارجع قسم، لأن المولى هكذا يريد، يقول هذا المال للبنت الواحدة وللأبوين، لكن مو بالتساوي بهذه الكيفية، فكل ما يبقى شيء إذن تعطي بنفس الترتيب. قال: والمستفاد من آيات الإرث وأن الوارث هم أولو الأرحام والأقربون هو التقسيم بالنسبة وليس التقسيم المطلق. وبهذا يتضح صحة ما ذهب إليه فقهاؤنا الأعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام من بطلان التعصيب، إذ لا زيادة في البين. هذا زيادة، ونقول الزيادة لمن نعطيها، وإحنا نقول رد وهم يقولون تعصيب، بالدقة ماكو زيادة. بين هذه الزيادة كلها أم ترجع تقسمها بنفس النسب؟ قال من بطلان التعصيب، إذ لا زيادة في البين، أكو زيادة حتى تعطيه الأصل، بل حكم الباقي حكم الأصل. هذا الفاضل حكم الأصل، أيضا الأصل شلون كان مطلوب توزيعه؟ نصف بسدس بسدس، وزع نصف بسدس بسدس، إذ لا زيادة في البين، ماكو فاضل من الميراث حتى تقول لي نعطي للعصبة، بل حكم الباقي هذا الزائل حكم الأصل، توزع بنفس النسبة. ففي فم العصبة التراب، قلت نكمل على سيد الخوي، لأنه سيد الخوي طبعا هو ما شرحها باللي شرحناه، احنا شرحناه بقضية مما ترك وصدق ما ترك، وإنما هو كان شرحها استظهار من الآيات والروايات على أن التقسيم هو بالنسبة وليس على الإطلاق، لكن نحن نضجناه بالتقريب وهو أنه صدق ما ترك. إن قلت إشكال أنه أخو الزوج هم له الربع مما ترك، والثمن هم له، الزوجة هم لها الثمن مما ترك، فإذا كانت المسألة تطبيق صدق ما ترك، وليش الزوج والزوجة ما تعطيهم من الربع وهم أيضا مشمولون بما ترك؟ الزوج الربع مما ترك أو النصف إذا ما أقول أو لا، والزوجة لها الثمن مع الولد والربع مع عدم الولد، فلماذا لا تعطيها من الرب إن كان كما تقول صدق ما ترك، ونظل نطبق ما ترك بنفس النسب؟ إذن بموجبها طبقها على الزوج والزوجة، لماذا لا يرد عليهما؟ إن قلت ينقض على هذا عدم الرد على الزوج والزوجة من الزائد وهما، هذا تنضج لقول سيد الخوي معالج الإشكال قد يرد عليه، وهما صاحبا فرض مما ترك، فالمفروض أن كل مما ترك نعطيه للزوج والزوجة، والحال ما نعطي، فلماذا لم يرد عليهما إذا كان يصدق على الزائد ما ترك؟ وهذا يمكن أن نجيبه بنحو من الجواب. نحو الأول هو أنه ما ترك، نعم وزع ما ترك، لكن على اليمين، مو كل أصحاب الفروض، أصحاب الفروض من أولي الأرحام من الأقرباء، والزوج والزوجة يرثان بالسبب مو بالنسب، لأن يعني احنا كان دليلنا آية وأولو الأرحام بعضهم، فالإعطاء بنفس النسب إلى ذوي الفروض مو مطلق كل ذوي الفروض، وإنما ذوي الفروض من أولي الأرحام، والزوجة لا ترث، والزوج لا يرثان بالنسب وإنما يرثان بالسبب. ممكن هكذا نجيب، أو نجيب بأنه بالدليل الخاص، وإلا مقتضى القاعدة فعلا المفروض أن الزوج والزوجة أيضا يأخذان الربع مما ترك والثمن مما ترك، ينطبق عليهم، مو هم لهم الربع مما ترك خلص، وهذا الفاضل مما ترك فالمفروض له، لكن يجي الدليل الخاص، قال الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود وراث نسبي، لكن مع عدم وجود وارث يرد على الزوج دون الزوجة، هذا المشهور طبعا، والتفاصيل أكيد إن شاء الله تأتي في ميراث الزوجية. فذا الجواب الأول أن التوزيع ما ترك هو والنسبة والرد الأخير على ذوي الفروض من الأرحام، والزوجية ترث بالسبب وليس بالنسب، والثاني هو أن هذا بالدليل الخاص. لذلك قلت أن الرد يكون على أهل الفروض من ذوي القربة، هذا الرد الأول، والزوجان يرثان بالسبب فلا يزاحمان من يرث بالنسب فيما زاد عن فرضهما، ولو لم يوجد وارث نعم غير الزوج أو الزوجة رد على الزوج دون الزوجة، نعم الزوج يرد عليه، لكن متى؟ لما ماكو وارث نسبي أو وارث حتى من الولاء، إذا ماكو وارث آخر نعم يرد على الزوج ليش دون الزوجة، وقد دلت على ذلك كله النصوص، فلا مانع من التخصيص بها. الآن شيء فكري، يعني ليس فقهي لكن حتى نبين الذور، وقد لاقى الحكم بتوريث الرحم القريب ولو كان من النساء والأطفال دون العصبة البعيدة معارضة من حين تشريعه، لرسوخ العادات الجاهلية بتوريث الرجال المقاتلين الذين يدافعون عن العشيرة ويحمونها دون النساء والأطفال. فمن أول ما نزلوا هذا الحكم واجه معارضة، فبالتأكيد يلقى هذا التحريف وهذا التلاعب بعد إذن. ووحي ما تقبل تبليغ من رسول الله صلى الله عليه، ما رضوا به، فطبعا يتحينون الفرصة بعد وفاة رسول الله لأحداث هذا التغيير. روى في الدر المنثور عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الفرائض وأولو الأرض يوصيكم الله في أولادكم التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس. هذا مستوى كان تسليمهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا نعطي المرأة الربع أو الثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة. هذا أي مقياس؟ هذا أي قانون هذا تريد أن تطبق علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم. وهذا تقدم في قبس يوصيكم الله في أولادكم، ذكرنا تسلسل تاريخي للميراث في الأمم المختلفة، فورس، الروم، العرب قبل الإسلام، حتى نأخذ فكرة عن كان عنوانها معالم التكامل في قانون الميراث الإسلامي. ويعطونها الأكبر فالأكبر. وقد اعترفوا أيضا على كل وقت تجاوزنا عليه. هذا هو الدرس الأخير قبل التعطيل الصيفي، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للمزيد مما يرضى في العلم والعمل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.